بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا وصل للكلام على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. وأهل العلم دوما يربطون الكلام عن العلم وما يتعلق به والوصية به بكتب أصول اعتقاد السنة والجماعة، دلالة على أن النجاة كل النجاة في طلب العلم وتحصيله، لأنه وقاية عن الوقوع في الأهواء، وكذلك أن أصل أدواء القلوب يعود إلى أمرين اثنين: الجهل والهوى. والجهل والهوى هما أصل فساد بني آدم، كما قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والجهل هو القصور عن العلم الواجب، والظلم هو الهوى، لأن وضع الشيء في غير محله الذي هو الظلم إنما يكون بهوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وطب الجهل والهوى يكون بالإسلام والإيمان. فالإيمان علم، علم بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإقرار والتصديق، هذا المنافي للجهل. وطب الهوى الإسلام، لأن الإسلام استسلام وانقياد، لأن الإسلام استسلام وانقياد، وهذا يكون بكامل طواعية النفس وانقيادها لله عز وجل ولما يأمر به الله وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفا بذلك لأهواء النفس. فالذي عنده هوى عنده قدح في إسلامه لما فيه من البعد عن الاستسلام لله عز وجل، أو كمان الاستسلام لله عز وجل. والذي فيه الجهل فيه قصور في إيمانه، لأن الإيمان هو كمال العلم وتمام العلم وتمام المعرفة بالله عز وجل، وهذا مناف للجهل. قال رحمه الله تعالى في حديث الصحيحين في فترة القبر: أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لما يقولوا ها ها. وهذا في سؤال القبر. والمنعم يبين بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. والإيمان علم، ولذلك مما يدل على أن الإيمان علم، لعلكم تذكرون في سورة العصر من قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأربع استخرج منها العلماء أربع مسائل. المسألة الأولى ما هي؟ العلم، مع أن الله نص على الإيمان، مع ذلك الأئمة والعلماء منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نصوا على العلم. فكيف الآية نصت على الإيمان وهم نصوا على العلم؟ لأن الإيمان هو أعلى وأرقى مراتب العلم، وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الواجب. فهنا كذلك في هذا الحديث قال: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا. فآمنا يعني علمنا وصدقنا وأقررنا وأجبنا واتبعنا. وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: وفيهما عن معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنهم، لأبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه دلالة على فضل العلم، وأن المرء إذا رأى من نفسه إقبالا على العلم وتحصيله، أن هذه بشارة من بشائر الخير، أن الله تعالى قد أراد به خيرا. ومن صرف عن العلم يأخذ ذلك في بمفهوم مخالفة الحديث أن الله تعالى لم يرد به خيرا، بل أخذه بعض العلم باب قلق وخوف إذا استعجمت عليه مسألة من مسائل دين الله عز وجل، أنهم كانوا يخافون ألا يكون قد أراد الله تعالى بهم خيرا. لذلك هم يلجؤون إلى الله عز وجل إذا استعجم عليهم فقه بعض مسائل الدين، إذا استعجمت عليهم فزعوا إلى الله بالخوف والرغبة والدعاء، عسى الله عز وجل أن يكشف عنهم اللبس فيها حتى يرشدوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في أول الحديث قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وفي آخره قسمهم إلى قسمين. القسمان هما اللذان في آخر الحديث: من انتفع ومن لم ينتفع. ليس هناك إلا هذين الضربين: من انتفع ومن لم ينتفع. فمن الذي انتفع؟ الذي انتفع بالعلم هو الذي استفاد منه وأفاد، الذي استفاد به منه وأفاد، هذا الذي انتفع بالعلم، وهو الذي علم وهو الذي تعلم وعلم. فهذا مثل الأرض التي أصابها طائفة طيبة قدرت الماء، هو استفاد، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هي استفادت وأفادت، وجد بها الإنسان الماء ووجد بها الحيوان النبت والعشب الكثير، فهي مستفيدة ومفيدة. فهذه قد علمت، فهذه مثال من علم في نفسه واستفاد في نفسه وكذلك أفاد، هذا هو الفريق الناجي. ومقابل ذلك فريقان اثنان هما من لم يرفع برأسا ولم يقبل هدى الله عز وجل. تأملوا هذا واربطوه بما في أول سورة الفاتحة من ذكر المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. فالذين علموا وعلموا وعلموا واستفادوا وأفادوا هم المنعم عليهم، هم الذين جاءوا بالعلم والعمل، وبضد من ذلك من لم يستفد ويفد. ومنهم من ربما استفاد في نفسه ولكنه لم يفد غيره. قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، يعني هي تمسك الماء فقط، تمسك الماء تحمله كالحمار يحمل أسفارا، أرض جذباء لا هي التي ارتوت من الماء، والناس يستفيدون من هذه العلوم كاليهود حملة الأسفار، عندهم معارف وعندهم كتب، ولا تزال إلى أن جاءت أمة الإسلام آثار بني إسرائيل وكتب الحكمة كلها موجودة كالحمار يحمل أسفار، عندهم علوم ولكن ما عندهم عمل. فهؤلاء كأجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، كذلك بعض أهل العلم من هذه الأمة شأنهم شأن اليهود، ينقلون ويطبعون وينشرون ويشرحون ويحشون ولكنهم لم يستفيدوا في أنفسهم، لم يستفيدوا في أنفسهم ويقوموا بأمر الله عز وجل، أي أنهم علموا الناس ولكن لم يعلموا أنفسهم، وهذا محله محل دم. الفريق الثالث قال: وقوم أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان، يعني لا هي التي استفادت ولا هي التي أفادت حتى الناس ما يجدون فيه خير. وهذا كدعاة الضلالة والهوى والجهل الذين فسدوا في أنفسهم وكذلك يفسدون غيرهم، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا قول الله عز وجل في أول سورة الأعراف: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية. فدل ذلك على أن الناس في أحوالهم مقابل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين: أناس يتبعون يؤمنون يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ولا يخوضون فيه، وإنما يسلمون أمره إلى الله عز وجل، يعني دومهم ودأبهم دائم على الواضحات البينات مما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتشابهات فإنهم يقابلونها بالتسليم ولا يلبسون بها على أنفسهم ولا على غيرهم، بعكس أهل الأهواء عامة في كل أبواب الدين، إنما يتبعون بنيات الطريق والأدلة التي فيها لبس وشبه ويدعون الواضحة البينة، كل ذلك لهوى في أنفسهم، هوى في أنفسهم يدعون الواضح البين ويمسكون يتمسكون بدلالة شاذة أو بمعنى محشور في زاوية العلم فيتمسكون به ويدعون الواضح البين، وهذا من ضرب من الهوى. ما الذي حملهم على أن تركوا كل الواضحات البينات المحكمات وأن يتجهوا إلى تلك الدلالة أو الدليل الذي في طرف المسألة فيتمسكون به؟ ما حملهم على ذلك إلا الهوى، هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داء كل أهل الهوى في كل أبواب الدين، في القدر وفي الصفات وفي الصحابة وفي كل أبواب الدين تجد بأن صاحب الضلالة والهوى إنما لهوى في نفسه ترك الواضح واتبع الدليل الذي فيه نوع من الاشتباه. بل حتى الذين زلوا في أبواب الفقه في مسائل الفقهية تجد أن الدليل الواضح البين يدعونه ويتبعون دليلا شاذا بدلالة قول أو بفهم بعيد من أساليب فهم النصوص ويأخذون به، فهذا أيضا ضرب من الهوى، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبل في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. كل نبي يصطفي الله عز وجل له من أبناء جيله من يكون له أنصارا وأتباعا يتبعون سنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يعني هذا يؤكد ما تقدم معنا أن هذه الأمة سوف يكون فيها ما في الأمم السابقة، فكما أن أتباع الأنبياء يخلف من ورائهم من يخالف سننهم ويبدل طريقتهم، كذلك يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أن إنها تخلف من بعدهم خلوف، هذا مقابل العلم والاستقامة عليه وطلب العلم وتحصيله، يخلف من ورائهم خلوف يقولون بالهوى والجهل. قال: خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون، يعني عندهم علم لكن لا يعملون به، ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني عندهم عمل بغير علم، وهذان هما أصل ضلال العالم كما تقدم مرارا وتكرارا كما جاء في سورة الفاتحة. فالذين على سنن اليهود هم الذين يقولون ما لا يفعلون، عندهم قول وعلم وأثار من علم ولكنهم لا يعملون به، ويفعلون ما لا يؤمرون، هذا سبيل الضالين. فالضالون هم الذين يعملون بغير علم، وهؤلاء يفعلون بما لم يؤمروا به، نسأل الله السلام والعافية. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، هذا أصل في مجاهدة أهل البدع والأهواء، أصل في مجاهدة أهل البدع والأهواء الجهاد الديني الشرعي، الجهاد الذي سلكه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ أكثر الأنبياء لم يحملوا السلاح وإنما حمله منه قليل، وإلا أكثر الأنبياء إنما كان جهادهم جهاد الكلمة، حتى قاله بعض أهل العلم كابن قيم رحمه الله تعالى وغيره، يقولون بأن الرد على أهل الأهواء وبيان العلم ونشر العلم بين الناس هذا من جهاد الصديقين، من جهاد الأنبياء، لأن كل الأنبياء اتفقوا على هذا النوع من الجهاد، جهاد اللسان، وإنما الفرق بينهم في جهاد السلاح، فمنهم من لم يؤمر بحمله ومنهم من أمر بحمله كالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويفعلون ما يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن لمن كان عنده قدرة وأذن له الشرع بذلك، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وهذا كله يدل على فضيلة الرد على المخالفين وإشهار ذلك وتحذير الناس منهم. ثم أيضا فيه دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتفاوت وأنه يزيد وينقص، لأنه قال في آخر الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن عمر قال قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون، يعني أمتنطعون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، رواه أحمد. هذا الحديث فيه دلالة على الاستغناء والاكتفاء بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون ضمنا إشارة إلى نبذ الآراء المنحرفة ونبذ علم الكلام ونبذ ما يسمى بالفكر وما شابه ذلك إذا خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل النجاة إنما تكون في اتباع الكتاب والسنة، وكل الهلاك في الخروج عن الكتاب والسنة. وعامة أهل المقالات الفاسدة إنما ضلوا بالأخذ بما جاء عن خارج الكتاب والسنة من مقالات أهل الأهواء وساني أهل الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، كما جرى في العالم الإسلامي في أوله، في أول تاريخه، من تسرب علم الكلام والفلسفة إليه حتى وقع من الوقائع الشنيعة والمقالات الفاسدة ما الله به عليم. ثم قال رحمه تعالى وعن أبي ثابت الخشني رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث يدل على أن معرفة دين الله عز وجل من تعظيم حدود الله، ولذلك الله تعالى عاب على الأعراب أنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فرأس العلم وأس العلم أن تعرف حد ما أنزل الله، تعرف ما هي الطهارة، تعرف ما هو الإيمان، تعرف ما هي الصلاة، تعرف ما هي الزكاة، تعرف ما هو الحج، تعرف ما هو البر، تعرف ما هو التقوى، تعرف ما هو ضد ذلك مثلا من الأمور التي حرمها الله عز وجل. إيش الشرك؟ ما هو الشرك؟ ما هو النفاق؟ ما هو الفسق؟ ما هو الفجور؟ ما هو الإثم؟ لأنك إن لم تعرف حدود ما أنزل الله عز وجل يخشى عليك أن تقع فيما حرم الله عز وجل، أو أن تهمل في أداء ما أمر الله تعالى به وافترض. لذلك لا بد أن يعرف العبد حدود ما أنزل الله عز وجل. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها مما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور كلها الفرائض التي لا تضيع، والحدود التي لا يعتدى عليها، والمحرمات التي لا تنتهك، لن يتسنى للعبد أن يمتثل بحق الله عز وجل فيها فعلا وعدم اعتداء وعدم انتهاك إلا إذا عرفها، وإلا كيف يمتثل أمر الله عز وجل. فإذا مدار الامتثال على العلم بمراد الله، مدار الامتثال على العلم بمراد الله، لأن الذي لا يعلم بمراد الله يخشى عليه من فوات الامتثال لأمر الله عز وجل. قال وقوله وسكت عن أشياء فيه الدلالة كما تقدم معنا في مجلس سابق أن الله تعالى يوصف بالسكوت على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن المحرم يتقى ويجتنب مباشرة، والترك لا يتعلق به استطاعة إلا ما غلب على عدم الترك من جهة الإكراه، والإكراه باب آخر. المحظور لا يجوز للمرء أن يرتكبه مباشرة، يقلع عن الإنسان، ليس له العذر أن يقول لم أستطع، لا كيف ما تستطيع،
لا مدخل الاستطاعة في باب التروك، وإنما الاستطاعة مطلبها وتستحضر في باب الأفعال. وأما باب التروك فإنه يترك مباشرة، وليس له عذر أن يقول لم أستطع، يترك مباشرة. وأما الفعل لك العذر إن لم تستطع، فالشرع جعل لك مخارج، الصوم ما تستطيع لك الفطر والقضاء، الحج ما تستطيع ما يجب عليك، مثلا الصلاة ما تستطيع القيام صلي جالسا، ما تستطيع في المسجد صلي في البيت، فيجعل لك الشرع مخارج لا يكلفك بالواجب ويطلب منك الامتثال وأنت لا تستطيع. هذه قاعدة مطلقة في كل العبادات، لكن الترك مباشرة تترك، ولا عذر لك في ترك في التعلل بعدم الاستطاعة، لكن لك العذر فيما غلب عليك من الخارج، وهو ما يسمى بالإكراه. فالإكراه على مقاربة الحرام وارتكابه فهذا باب آخر. قال وعن مسعود رضي الله تعالى أيضا من فوائده التحذير من الجدال والخلافات، قال فإنما أهلك من كان قبلكم وهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف وكثرة الجدال من أسباب الهلاك. وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا دعاء له بنضرة الوجه وإضاءته من مقابل ما قام به من أمر الله عز وجل، كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بيض الله وجوهنا جميعا بطاعته وبحسن العاقبة. قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، هذا فيه دليل على حفظ السنة واستحباب حفظ السنة ونشرها بين الناس. ووعاها أي فهمها وأداها، أي قام بأمر الله عز وجل فيها وبلغها إلى غيره. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مسلم. قال أهل العلم عن ذلك أنه لا يصاب قلبه بالغل، ولا تكون بالغل إذا هو قام بها، ويتم إيمانه إذا قام بهذه الثلاث: إخلاص العمل لله، فلا بد من إخلاص العمل لله عز وجل. وبعض العلم قال لا يغادرها قلب عبد مسلم، لا بد أن تكون في قلبه، يعني لا تنزع هذه الثلاث من قلب شخص صحيح الإسلام. قال الأولى إخلاص العمل لله، فلا بد أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل. والثانية النصيحة للمسلمين، والمراد بالنصح للمسلمين كما في هذا الحديث وحديث أبي رقية المداري هو حسن القيام بحقوقهم، لأن النصح من الوضوح والصفاء، يقال ابن الناصح أي واضح وصافي. والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد المدخل مدخل سنن البيهقي، رواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت، ورواه أحمد وابو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث يدل على مدار العلم، مدار العلم الذي ينفع ويفيد، لأن العلوم يدور وتدور مع أحكام الخمسة، منها ما هو علم واجب، ومنه الواجب كذلك له أقسام، منها ما هو واجب عيني على كل أحد، ومنه ما هو واجب كفائي، وأيضا منه ما هو المستحب، ومنه ما هو المباح، ومنه ما هو المكروه، ومنه ما هو المحرم، كالعلوم المحرمة كعلم السحر وعلم الموسيقى وما شابه ذلك. فكذلك من العلوم التي أرشد الله تعالى إليها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم العلم بكتاب الله. فالعلم بكتاب الله عز وجل هذا مأمر به ويثنى عليه ويستحب من القائم به. كذلك أو سنة قائمة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه. أو فريضة عادلة، فريضة عادلة علم الفرائض، هذا يدل على فضل علم الفرائض، وهو أول علم ينسى. قال وما كان سوى ذلك فهو فضل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. هذا في ترهيب من القول على الله تعالى بغير علم، سواء في القرآن أو في غيره من دين الله عز وجل. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، هذا أيضا فيه ترهيب من القول في دين الله عز وجل بغير علم، نسأل الله السلام والعافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، من أفتي صحيح من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد أو الرشد في غيره فقد خانه. ورواه أبو داود. جاء في الحديث: من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. هذا يدل على أن المستفتي إذا أفتي بغير علم فيتحمل إثمه الذي أفتاه بغير علم، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أساء ما يزرون. وهذا أيضا فيه ترهيب وخطورة الفتوى بغير علم، فإنه يتحمل آثام من ضل به. وكان الأمر عسيرا على السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن لم تكن الفتوى تشيع وتذيع انتشارا عظيما كحالنا اليوم. ومنهم من يقول للسائل: أتريد أن تجعل من ظهري جسرا على جهنم؟ ولذلك كانوا يخافون من الفتوى كي لا يضل الناس فيتحملوا آثامهم. فكيف بالذي الآن عن طريق برامج التواصل والتلفاز يتكلم بما حرم الله عز وجل، وتطير بأيدي الزنادقة وأهل الضلال فينشرونها عنه ويخترقون جدار الشريعة بسبب فتواه، ويقول: أحلها الشيخ فلان وحرمها الشيخ فلان، أسأل الله السلامة والعافية. كل هؤلاء الذين يشاهدونه ويتبعونه وتأثروا بمقاطعه الضالة كلهم آثامهم على ظهره، وكل منهم عليه وزره، لأنه جاء في الحديث: قف عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهم عليهم وزر وهو كذلك عليه وزر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد أو الرشد في غيره فقد خانه، لأن هذا مخالف لأصل معنى النصيحة. أصل النصح تعني الصفاء والنقاء والصدق فيما يؤدى إلى الناس، رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، رواه أبو داود. وهذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح ومعمول به عند أهل العلم، ويحذرون من الغلوطات. والمراد بالغلوطات المسائل المعقدة، المسائل التي لا تفيد ولا تنفع، فإن هذه مشغلة عن طلب العلم، مشغلة عن طلب العلم، ولا يطلبها ولا يبحث عنها إلا الشذاذ من أدعياء العلم، لأن أهل العلم لم يكونوا يتكلفون في المسائل المتعنتة والسؤال عن دقائق الأمور التي لا تعود بالنفع على المرء في دينه. لذلك كل من أراد أن يسأل فقبل أن يسأل يسأل عن سؤاله: هل سؤالي هذا ينفعني في ديني أم لا؟ وكذلك كل من أراد أن يجيب على فتوى ينظر في حال المستفتي هل يفيده الجواب عنها أم لا. ولذلك دأب بعض أهل العلم على سؤالي: ما الذي تستفيد من ذلك؟ يعني في حديث من الكواء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله عن السواد الذي يكون في القمر، ماذا يستفيد بمعرفة هذا السواد؟ فعاتبه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هذا السؤال. وغير ذلك من السلف من كان يمقتون السؤال عما لا يفيد، يمقتون السؤال عما لا يفيد، حتى بعضهم يقول: بالله أسكت، يعني أسكت عن هذا السؤال الذي لا يفيد. لذلك المعلم ينبغي أن يربي طلابه على ترك ما لا يفيد من الأسئلة. وكذلك السائل قبل أن يسأل لابد أن يعرف حال هذا السؤال هل يفيده أو لا يفيده، فإذا كان لا يفيده في دينه فيتركه. والله تعالى قد رسم هذا المنهج في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فهم عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن سؤال لا يفيدهم، وهو: لماذا الهلال يصغر ثم يكبر ثم يصغر؟ طيب هذا ما هي الفائدة الراجعة عليكم إذا علمتم سبب ذلك؟ وإنما أدبهم الله عز وجل وأجابهم بجواب الحكيم عما هو أولى لهم، الذي هو: ماذا نستفيد من صغر الهلال ومن كبره؟ وأما لماذا هو يصغر ويكبر هذا ليس من شأنكم ولا يفيدكم في قيامكم بأمر الله عز وجل، وإنما الذي يفيدكم ما الذي يجب علينا شرعا في أول الشهر وأثنائه وآخره ودخوله وخروجه. أسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، تفيدكم بأنها مواقيت لعباداتكم ولدينكم وكي يقوم عليه. قال: وعن كثير
ابن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيه باب الرحلة في طلب الحديث، وصنها فيها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. وتأمل إلى حرص السلف رضي الله تعالى عنهم كيف أنهم كانوا يسافرون في الحديث الواحد. وروى البخاري رحمه الله تعالى أن جابر بن عبد الله سافر في حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما جيتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا. هنا شكره وأثنى عليه، شكره وأثنى عليه لأنه سافر في طلب العلم. قال: من سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم، هذا كل العالم، هذا كل فضل طلب العلم وتحصيله والسفر في 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 نيله، كل ذلك محله محل ثواب، وإن العالم لا يستغفره العالم، يعني كل من طلب العلم سواء متعلما أو معلما، سواء كان متعلما أو معلما، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. انظر الفضل العظيم الذي حرم منها الكثير من الناس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فدل ذلك على أن العلم ميراث لا يؤخذ لقطة، لا يؤخذ ركازا، وإنما يؤخذ بالإرث من مورثه. وهذا فيه فضل أخذ العلم عن العلماء والتلقي عنهم كابر عن كابر. فلا بد من سلسلة يتصل بها العبد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قد درس على شيخ وأشياخ، وهم عن أشياخهم عن أشياخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العلم عن طريق العلماء سواء مما كتبوه أو ما أملوه من أفواههم، فإن هذا فيه بركة لأنه ميراث النبوة. وكذلك ينبغي المرء لا يكون باب حجب لتوريث العلم ونشره بين الناس فلا يعلم الناس. فكما علمت علم، وكما درست درست درس، وعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. قال: رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: الكلمة الحكمة، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو حق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. هذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون مراده طلب الحق، لا المغالبة ولا التنمر بالعلم ولا مجاراة السفهاء ومغالبة العلماء وصرف الوجوه الناس إليه، وإنما المراد من ذلك كل طلب الحق، فأينما وجده فهو أحق به والأخذ به. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. هذا كله تأديب لمعلم الناس الخير، أنه يعلمهم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أخبر عن الرسل وعن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا بالبشارة والنذارة، قال: رسلا مبشرين ومنذرين، يجمعون بين أصلين، لا يعطون شيئا من دين الله عز وجل. والبشارة فيها تعظيم لباب الرجاء، والنذارة فيها تعظيم لباب الخوف. والدين لا يقوم في قلوب ابن آدم لا يقوم إلا على هذين الأصلين. فهنا الفقيه لم يقنط الناس من رحمة الله، فيغذي عندهم باب الرجاء، ولم يرخص لهم في معاصي الله، فيغذي عندهم باب الخوف. وكذلك القرآن، وذلك وصف من أوصاف القرآن الكريم أنه مثاني. ومعنى المثاني أنه تجد بأن في القرآن الكريم دائما في كل آية يأتي أمرين ويذكر فيه أمران اثنان، ويذكر فيه الخوف والرجاء، ويذكر فيه البشارة والنذارة، ويذكر فيه الإيمان والإسلام، ويذكر فيه العلم والعمل. فهذا من معاني تفسير القرآن بأنه مثاني. قال: ولم يأمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. وهذا فيه ترهيب من الزهد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كحال أهل البدع والأهواء وعلم الكلام. واليوم الكثير من الناس الذين يغترون بأنفسهم ويسمون أنفسهم بأهل الفكر، أنهم يرغبون عما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجهون إلى مقالات الزنادقة وأهل البدع والفلاسفة، ويرون بأنهم أكثر الناس ثقافة وأجملهم دراية. بل ربما يتكلم الشخص الساعات الطوال والمؤلفات الطوال ولا يذكر فيها شيئا من كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمي نفسه مفكر. وهذا من الخزي نسأل الله السلامة والعافية. قال وإنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. ومعنى تدبر التأمل، كأنه يقبل ويدبر على اللفظ الواحد والكلام الواحد حتى يفقهه. قال وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة درجة واحدة في الجنة، رواهما الدارمي. هذا فيه استحضار حسن القصد في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، أن الذي يقوم بالعلم ويبلغه بين الناس وينشر السنة أن هذا حالك حال النبيين، اللهم إن النبي يوحى إليه وهذا لا يوحى إليه، وبقية الأمر قام به ودعا الناس إليه وأرشدهم إليه وكان حريصا بهم رحيما بهم مشفقا عليهم رؤوفا بهم، وهذا كله على سنن الأنبياء، فما بينه وبين الأنبياء إلا أن الأنبياء يوحى إليهم وهو لا يوحى إليه. وإنما قال رحمه الله تعالى باب قبض العلم، هذا فيه تخويف في آخر الزمان أن العلم يقبض، فيجعل الإنسان يشفق على نفسه أن يفوته شيء من العلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. هذه عادة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا تأمل شخص ببصره إلى السماء، وإذا قام من الليل وتعار من الليل خرج ونظر إلى السماء ويتأمل. ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، رواه الترمذي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمة الوحي وخاتمة الكمال، فإنما تم الأمر تماما عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات بدأ النقصان، فبدأ العلم ينتقص، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، والعلماء يقلون من زمن إلى الذي بعده. ولذلك جاء في الحديث لا يأتي على الناس زمان حديث أنس إلا والذي بعده شر منه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يختلس يعني يبدأ في النقص حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. صدم زياد بن لبيد رضي الله عنه، يعني استغرب، وهو من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا أبناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فدل ذلك على أن هجر العلم لا يشترط به هجر التصانيف والمؤلفات والتدريس، وبعض الناس يغتر بكثرة دور التحفيظ وكثرة المدارس والدروس، لا يغتر الإنسان بذلك، أكثر ما كثر الله تعالى هذه المجلدات وهذه المؤلفات. وربما يأتون أصحاب العمائم وأصحاب الجبب وما شابه ذلك ونقول ما شاء الله الناس بخير فيهم علماء، ما يفيد هذا كله، الفائدة إنما تكون بالعمل بالعلم والدعوة إلى العلم والقيام بأمر الله عز وجل. وأما المكاثرة بالكتب والمكاثرة بالإيجازات والمكاثرة بالأسانيد والمكاثرة بالتصنيفات والمكاثرة بالمحفوظات، هذه لا تفيد، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد، قال ثكلتك أمك يا زياد، وثكلتك أمك هذه عبارة تقال ولا يراد بها الحقيقة، إنما كانت تقول العرب هكذا، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، إن كنت تتوقع أنك أنت فهمت المراد من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس هذه اليهود، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم بدلالة الاقتران ودلالة الإلزام، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو محسوس مشاهد بما يعلمه الطالب، وهذا من حسن التربية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدل زياد على ما يفقهه من دين الله، أنك ترى الآن بين أظهرنا يهود ونصارى عندهم توراة وعندهم إنجيل يحملونها ويرثوها أجيال كابرا عن كابر، ومع ذلك ما استفادوا منها، لماذا؟ لأنهم أهملوا القيام بها، أهملوا العمل بها، يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء، ضع خطا تحت قوله لا يعملون بشيء مما فيهما، فدل ذلك على أن من قبض العلم وهجره ترك العمل به. قال رحمه الله عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وهذا يوافق ما جاء في أثر زياد بن لبيد أن عندهم كتاب وعندهم آثار من علم، إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق. والتعمق فيه دلالة على ما تقدم معنا في حديث النهي عن الأغلوطات، يعني التعمق في المسائل التي لا فائدة فيها. وعليكم بالعتيق، المراد بالعتيق دين الله عز وجل، أي القديم الذي كان عليه السلف الصالح. رواه الدارمي. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. هدل ذلك على الحرص على إدراك العلماء وكبار السن منهم حتى لا يفوتوا، لأن في موت العالم قبض لقدر من العلم، في موت العالم قبض لقدر من العلم أخذه عن من ورثه إياه من أهل العلم قبله. ولكن يقبض العلم بموت العلماء، أو يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. وهذا حاصل واقع في بعض البلدان وبعض الأشخاص، أنه لا يبقى له من الإسلام إلا اسمه، اسم مسلم، لكن كهوية كعمل كقيام بأمر الله لا تراه فيه. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، كتب تحمل وتزين به الدور والطبعات، ولكن لا يفقه الإنسان إلا رسمه فقط في بيته أو في جيبه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقط مساجد عامرة يصلون العبادة كأنها عادة، ويخرجون لم يتلذذوا بالعبادة ولم يقوموا بأمر الله عز وجل. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ثم قال رحمه تعالى: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك: وأهل العلم أكثر من الكلام في باب المراء والجدال، لأنه من أخطر أبواب الهوى والجهل، لأن به تتسرب الضلالة إلى الناس. وأنصح دوما بقراءة ما كتبه الأجري رحمه الله تعالى في كتاب أخلاق العلماء، يعني أخلاق طلاب العلم، البعد عن المراء والجدال. عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، ليجاري به العلماء أن تكون نيته أن يذكر في حيث ذكروا، ويقدم حين يقدمون، ويشهر نفسه بين الناس بالعلم كغيره، هذا إن كانت هذه نيته فإن هذا فساد في النية. ويماري به السفهاء، يجادل من هو سفيه مثله، فيجادلهم بالعلم الذي معه، أو يصرف به وجوه الناس إليه، يعني يطلب الشرف، يطلب الشهرة، وهذا هلاك إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوع قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، ثم تلقوا الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. أي هذا من شأن أهل الكفر، المجادلة في آيات الله عز وجل والمصادمة في بين آيات الله سبحانه وتعالى. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يميل دوما إلى الخصومة، وهو ألد الخصام، يعني فيه ضرب من الجدال والخصومة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء كما تقدم معنا، يعتلي به ويطلب به الشرف والشهرة، أو يماري به السفهاء للمراء والجدال، أو ليصرف به وجوه الناس إليه. من معاني ليماري به السفهاء أن يسعى إلى أن يجعل الطرف الآخر يمتري في قوله، يعني يشك في قوله، من معانيها عند بعض أهل العلم، لأن المجادل يسعى إلى أن يشكك الطرف الآخر في قوله، والذي يقابله يسعى إلى أن يشكك المتكلمة في قوله، فهذا ضرب من معاني المماراة. أو ليصف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء، يعني يطلب به مالا. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم؟ يعني هناك من العلماء من سكت ليس لأنه لا يفقه الواقع ولا يعلم وعاجز، لا، وإنما سكت خشية من الله سبحانه وتعالى أنه سيحاسب عما يقول. وإنهم لهم العلماء الفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون إلا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، يعني يتعظمون بما عندهم من عمل، متواضعون في أعمالهم، حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم، أبو نعيم في الحلية روى هذا الأثر. هذا يدل على شأن السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في حسن سمتهم وعبادتهم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. كما ترون هذا الأثر وتسمعونه حال كثير من شبابنا اليوم، يتكلمون بكلام هذر لا يفيد وجعجعة لا تنفع. قال: هؤلاء قد ملوا العبادة. يا أخي، المرء الذي ما يعلم بأن قوله من عمله سوف يتساهل فيه، يتكلم بكل كلام، لكن لما يعلم بأن القول من العمل وأنه سوف يحاسب عليه فإنه سوف يزنه كما قاله بعض السلف. فهؤلاء الذين يتكلمون قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول، سهل عليهم القول، وقل ورعهم فتكلموا. قل ورعهم يعني لا يرقبون الله عز وجل فيما يقولون من ألفاظ، فيتكلمون بالكلام الضار. الباب الأخير، قال رحمه الله تعالى: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. الله تعالى يقول في كتابه: يقول ما أنا من المتكلفين. فترك التكلف وتسهيل العلوم وتسهيل الكلام وتهوين للناس وتقريبه إليهم، هذا مطلب شرعي وعليه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبداء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. أي أننا لا نغتر بالفصاحة والبيان ونجعلها هي ميزان العلم، لا، بل العي علامة الإيمان، والمراد بالعي عدم القدرة على إفصاح كل ما يراد، يعني عنده شيء في لسانه وأسلوبه ربما يقصر عن بيان ما في نفسه من مراد، هذا ضرب من العي. وموسى عليه السلام قال: واحلل عقدة من لساني، لم يقل احلل كل لساني، وإنما احلل عقدة من لساني. لذلك تجد العلماء الصادقين ليس عندهم من الكلفة والمشقة والتشدق بالألفاظ حتى في الطرح. الكثير من المخالفين نسأل الله السلام والعافية اليوم عندما تراهم في صوتياتهم ومرئياتهم كأنه يمثل، كأنه مهرج، يرفع صوته ويخفض صوته ويتنغم بالألفاظ وربما يشاغب بحركات اليدين كأنه يمثل، ولو تكلم في بيته أو تكلم مع أصحابه فإذا بأسلوبه آخر. ماذا كنت تصنع قبل قليل على المنبر؟ ماذا كنت تصنع في المحاضرة؟ إيش هذا الأسلوب؟ لماذا تغير هنا وهنا؟ لا بد أن يكون هذا كأنه مهرج، نسأل الله السلام والعافية. لذلك الكثير من أهل الأهواء والبدع الذين يتكلمون اليوم كلهم كالمهرج، إنما يتظاهرون بالفصاحة والبلاغة وحسن الأسلوب وهم في الحقيقة على ضلالة وغواية، ويسوقون بدعتهم وضلالتهم بمثل هذه الفصاحة والبلاغة والأساليب. وإنما الحياء والعي شعبتان من الإيمان. ولذلك لو ترون في بعض في شروحات مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين تجدون عندهم من رقة الأسلوب ولطافة العبارة يفهمها العامي ويفهمها العالم وطالب العلم والعربي وغير وقاصر العربية، يفهمون كلامه لما فيه من السهولة. ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيها من ذلك الشيء الكثير، يقرأها كل طبقات أهل العلم ويستفيدون منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفات التأصيلية هي كذلك. وأما كتب الرد فلها شأنها ولها عذرها. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلا بد من طالب العلم أن يكون على خلق عظيم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان والترمذي ونحوه عن جابر رضي الله تعالى عنه.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود الترمذي. ولعلكم ترون مصداق هذا الخبر في واقعنا اليوم. كثير من أهل البدع والأهواء يتكسبون بألسنتهم عبر القنوات وعبر البرامج وعبر وسائل التواصل يتكسبون بألسنتهم. وناس أعطاهم الله فصاحة، أعطاهم الله حسن أسلوب، فجعلوا حساباتهم فقط للتكسب المالي، وجعلوا خروجهم في الإعلام للتكسب المالي، حتى المحاضرات والدروس لا يقيمونها إلا بمقابل مالي، فإنما هم يتكسبون بدين الله سبحانه وتعالى وعلى غواية، نسأل الله السلامة والعافية، وعلى غواية والعياذ بالله، فهم كما يقال حشفا وسوء كيلة والعياذ بالله. قال وعن عبد الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. هذا الحديث وإن كان لا يصح لكن أيضا فيه دلالة على أثر النية، أن من كانت نيته بالفصاحة والبلاغة وطلاقة اللسان إنما فقط ليكسب ثناء الناس وصرف وجوههم إليه هذا يذم به، لكن من تعلمه لفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ولصيانة دين الله عز وجل عن التحريف والغلط واللغط لا بأس بذلك. ولذلك العلماء شرعوا على تعلم اللغة العربية وما يتعلق بذلك. قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا أي مفصول بعضه عن بعض يفهمه كل من يسمعه. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه أي من قلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود أو روى أبو داود بعضه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. نعم حديث مكرر في النسخة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والعالم العابد لا العالم ما ينتقى العالم من بين العلماء إلا لدينه وزهده وعفته وتمسكه بالسنة لا لكثرة الكلام والفصاحة وحسن الأسلوب كما يقتر الكثير من الناس ببعض مشاهير الإعلام اليوم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكمة وإن من القول عيالا. هذا الحديث في ذكر إن من البيان سحرا هو حديث صحيح بغير هذا اللفظ بتمامه. فهل هو ذم أم مدح؟ اختلف العلماء في ذلك. والصواب أنه ذم من البيان، لم يقل إن البيان وإنما من البيان أي بعض البيان وبعض الفصاحة مقامه مقام السحر تستخدم في الإفساد نسأل الله السلامة والعافية. هذا محله محل ذم، فهو لم يطلق كل البيان، بل القرآن مبين والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بلسان عربي مبين والمراد بالبيان إفصاح المراد، فهذا غير مذموم هذا محمود. لكن المذموم هو استخدام البيان والفصاحة في لبس الحق بالباطل، فهذا مقامه مقام السحرة الذين يلبسون على الناس. وإن من العلم جهلا أي كثير من المعلومات والمعارف هي في الحقيقة جهل لم يستدنها الإنسان. وإن من الشعر لحكمة، وهذا فيه فضل الشعر وأنه لا يذم بالكلية، وإنما المذم محل الذم كما جاء في الحديث لأن امتلي جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من امتلي شعرا. هذا المراد به الشعر الذي فيه قبح وشعر المجون وما لا يفيد. قال وإن من القول عيالا أي عالة على صاحبه يضره ولا ينفعه. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمر لو قصد في قوله لكان خيرا له، يعني لو أنه اختصر دل ذلك على أن خير الكلام ما قل ودل، كما قاله علي بن طالب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم والقرآن الكريم حكيم محكم، فهو مختصر ليس فيه إسناب ولا إسهاب ولا إطناب.
قال لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، أي الاختصار. رواهما أبو داود آخره، والحمد لله رب العالمين. ومن حكمة شيخ الإسلام رحمه تعالى وحسن فقهه أنه ختم بهذا الأثر عن عامر بن عاصم كأنه يقول اسمحوا لي أنا اختصرت هذا الكتاب ولم أطل فيه، لأن نحن أمرنا بالتجوز في القول فإن الجواز والاختصار هو خير، عليه رحمة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يسأل الأخ بارك الله فيه عن حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هو خاص بالمساجد أم هو عام؟ الصحيح أنه عام، وجاء في لفظ ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله فهو عام، ففضيلة مجالس العلم وحلق الذكر هذا عام، وكما جاء في حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فكل مجلس مجالس العلم والذكر هذا روضة من رياض الجنة. أما السؤال الذي يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، المراد من قام فيهم بأمر الله تعالى بيده وباشر الإنكار باليد كولي الأمر أو نوابه أو من كان له ولاية في بيته أو في عمله، فأنكر المنكر ودعا إلى الله تعالى ورد على المبطلين وأخذ عليهم بيده، أنزل بهم العقوبة بيده بضوابطها الشرعية، فإن هذا يدخل في معنى المجاهدين. السؤال الثالث يقول الآن مع فتح المساجد ولله الحمد هل يجب الصلاة في المساجد؟ لأن البعض يحتج بعدم الخشوع في المساجد، هذا غير صحيح، بل الصلاة واجبة، وما حصل فيها من تباعد في المساجد واجبة، وما حصل من تباعد هو الحفاظ على حق الجماعة، فدل ذلك على أن الجماعة واجبة، ومن أجل حفاظنا على أدائها في المسجد جماعة مع المسلمين أننا تخلينا عن بعض سننها وهو التراص بين الصفوف، فهي واجبة لا يتركها المرء إلا لعذر، إذا كان هو يخاف على نفسه لضعف مناعته كما يقال أو لكبر سنه أو هو مريض بهذه الأوبئة فإنه له الحق أن يصلي في بيته، وإلا في الأصل أن يصلي مع الجماعة ولا يتأخر عنهم. وإذا كان يبعد المسجد عن البيت مسافة لا أستطيع الذهاب إليه إلا بسيارة، فهل يعذر الشخص في الذهاب إلى الصلاة في المسجد؟ الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان استطيع أن يجيب يذهب حتى لو بالسيارة، أما إذا كان يشق عليه مثل ما يحصل في بعض الدول غير العربية وغير الإسلامية يحتاج أن يركب السيارة من بلد إلى بلد أو من أقصى مدينة إلى أقصاها فهو معذور، وإلا في الأصل أن يبادر بالصلاة مع المسلمين. ما حكم من يلتزم مذهب من المذاهب الفقهية ولا يخرج عنه؟ قوله ولا يخرج عنه يعني يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو خالف هذا المذهب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لكن أنه يتمذهب ويدرس على أصول مذهب معين ثم يعقد قلبه على أنه ما تستبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها ولو كانت بقول إمام آخر غير إمام مذهبه، لا بأس لا بأس. ما زال أهل العلم إلى اليوم يتمذهبون على مذاهب أهل العلم من قبل، لكن لا يتعصبون لقول أحد على أحد، فالعبرة عندهم والأصل هو أصل أئمة المذاهب الأربعة كل من الذي هو الاتباع وترك الرأي ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في كتب أهل السنة يقسم العلماء العلوم الشرعية إلى أصول وفروع وكذلك عند أهل البدع، فما هو المقصود بالأصول والفروع عند أهل السنة وعند أهل البدع؟ لا شك أن الدين فيه أصول وفروع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض وذكر النوافل وأمر بما هو أصل من دين الله عز وجل وبينه للناس وأوجبه على الناس، مثل حديث الأعرابي الذي قال والله لا أزيد عليه ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. طيب بقية ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما له حاجة، يعني الأعرابي في مجلس واحد قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. طيب بقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث بها أقوامه وأرشد إليها والسواك وما يتعلق بالسواك والاستئذان وأدب الأطعمة، هذه ما لها أصل؟ ما هي من دين الله؟ هذه من دين الله عز وجل، فدل على أن هناك أصول يقوم عليها دين العبد لا يجوز له أن يفرط فيها، وهناك مسائل فروع فرعية من عنده قدرة يتعلمها فليتعلمها، ومن خفيت عليه فلا عيب عليه ولا تثريب. وإنما تكلم أهل العلم في عبارة المعلوم من الدين بالضرورة،
وما هو خلاف ذلك. من أهل العلم من قال أنه ليس هناك ما هو علم الدين بالضرورة مطلقا، وإنما هو بحسب الحال وبحسب الشخص وبحسب المسألة. فالصحيح أن هناك من العلوم ما هو علم الدين بالضرورة، وهو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله الذي لا يجوز الجهل به، العلم بلا إله إلا الله. فالعلم بلا إله إلا الله وما لا تقوم عليه ما لا تقوم عليه الله إلا عليه، هذا علم معلوم بالدين بالضرورة. من جهله جهل لا إله إلا الله ولم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فإذا العلم فيه أصول وفيه فروع. قال: كيف تكون نصرة المسلمين؟ هل تكون على حسب قوة وضعف المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الضعف في مكة وفي حال القوة في المدينة، أم أن العهد المكي نسخ كما يقول البعض؟ لا، غير صحيح. العهد المكي لم ينسخ إلا ما كان فيه الأمر والنهي. الأمر والنهي الشرع قد يأمر بشيء ثم يرفعه بناسخ، ولكن في ما لم يرفع بناسخ يكون مقامه مقام الحال. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمثال هذه الآيات لا ناسخ فيها ولا منسوخ، فجاء وقت لكم دينكم ولي دين، وجاء وقت فإن جنح للسلم فجنح لها، وجاء وقت فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. فهذا يدل على أن الحال واحد ما يتغير، يعني الحكم واحد بحسب الحال. فربما يكون المسلم في وقت يجوز له أن يقول لكم دينكم ولي دين، وربما يكون المسلم في وقت يجوز له أن يصالح وأن يسالم، وهناك وقت يمر بالمسلم يجوز له أن يقاتل ويقيم دين الله سبحانه وتعالى كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في العهد المكي هناك مثلا إخفاء الدعوة في بلد يخاف المرء على نفسه فيه، فلا بأس، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقديم المهمات وتأخير بعض الشيء لا بأس، هذا كما يقال تدرج في التعليم لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره وفي آخر أمره. كذلك نصرة المسلمين، يعني يطلب من قوم أن ينصروا ولا يجوز لهم أن يتخلفوا، بل ربما يأثموا عند التخلف، وآخرون لا يطلب منهم ذلك لضعفهم ولعجزهم ولوقوعهم تحت وطأة الظلمة أو أهل الكفر والبغي، فإن هؤلاء يعذرون. البعض يقول إن الردود على أهل البدع تقسي القلب ولا فائدة منها، فما رد عليه؟ مو بصحيح، الرد على البدع قربا من القرب العظيمة، يتقرب بها إلى دين إلى الله عز وجل، لأن فيه القيام بأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فلا بد من القيام بالرد على البدع، لكن رد على البدع لا ينبغي أن يكون هو المهنة مع التجرد عن باقي دين الله سبحانه وتعالى، لا، لا بد أن يكون مع العبادة والتقوى والخشية ومراقبة الله عز وجل والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى وتهذيب النفس، هذا هو الواجب. هل يفهم من حديث أبي هريرة الحكمة ضالة المؤمن في حيث وجدها فهو حق بها، أننا إذا وجدنا حقا عند أهل البدع نأخذه منهم وكذلك الكفار؟ نعم، نأخذ الحق من كل من جاء به، لكن دوما الحق ونحن أولى به، وهو عندنا ليس عندهم، لكن لو أن شيئا من الحق نطق به صاحب بدعة أو صاحب كفر نقبله ولا نقبلهم. اليوم لا، بعض الناس يقبلهم كلهم ويثني عليهم ويمجدهم ويخلد ذكرهم، لا، غير صحيح. لكن لو أن صاحب بدعة تكلم بكلام حق قبل منه، وكذلك الكافر. لكن هنا مسألة وقد تكلمت عنها في مواطن عديدة، أنه ما من حق في الوجود إلا هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما من باطل في الوجود إلا وقد حذر الله منه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتونك مثلا إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك نحن لسنا بحاجة إلى ما عند أهل الضلال والبدع والكفر من منطوق، وإن كان حقا حتما سنجد في كتابنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق بالنص أو في اللفظ العام. مستحيل أن ينطق شكسبير وينطق أينشتاين وينطق نيوتن بعبارة نقول بأنها حق وهي ليست في كتاب الله عز وجل، فلسنا بحاجة. نعم قد يكون عنده أسلوب بعض أهل الضلال أو يرتب الكلام بترتيب حسن، لكن نجد، لا بد أن نجد في كتاب الله ما يغنينا عنه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عما عندهم من باطل. على العموم إذا وجد حق قد نطق به أهل ضلالة نقبله ولا نرده، ولذلك دعا أهل العلم أن ينقلوا بعض العبارات عن بعض المخالفين وبعض الكفار والكتب السابقة لأنها حق. قال في السؤال التالي التاسع الأخير الأول التاسع، نعم، قال: هل كل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث في كتابه صحيحة؟ لا، غير صحيحة. ليس كل حديث صحيحة، هو أشار وخرج، لكن كلها معمول بها، كل الحديث معمول بها في المعنى، وإلا هناك حديث ضعيف لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج أهل العلم عامة، منهج أهل العلم عامة يذكرون الحديث الصحيح وغير الصحيح كما يسمونه في التصنيف على الأبواب، فمن صنف على الأبواب يذكر الصحيح وغير الصحيح، لكنهم يتجنبون الموضوع الباطل ويتجنبون المنكر الذي يخالف أحاديث أخرى. السؤال العاشر: ما هي الضوابط التي لا بد أن تتوفر في العالم حتى أقول أن هذا العالم العالم على منهج السلف؟ اتباع السلف الصالح في اعتقادهم وسلوكهم وسمتهم ودلهم، هذا يقال عنه بأنه سلفي على منهج السلف الصالح. نعم الشيخ حسن، هذا دليل عند أهل العلم، دليل على قبول الحق، لكن تأمل أن عندنا طرفان وسط، والله تعالى أمرنا بالوسط والطريق العدل. الطريق العدل أن نقبل الحق ممن جاء به، لكن لا يلزم من ذلك أن نقبل من جاء بالحق، لأنه قد يكون شيطانا. والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة قبلوا الحق ولم يقبل الشيطان، بل استعاذوا بالله منه. فدل أن عندنا ثلاث طوائف: طائفة ترد الحق لحنق في نفسها أو في نفوسهم أو لكبر أو لحمل على ذلك المعاداة، حد من تكلم به لا نقبله، مو صحيح، ليس كل من تكلم به من خالفنا لا نقبله، بل الله تعالى أمرنا أن نكون على الطريق الفاروقية وأن نميز الحق عن الباطل. فإن تكلم صاحب بدعة وضلالة نحن ننقته ونرد عليه، لا يحملنا كرهنا له ومخالفتنا له على أن لا نقبل الحق الذي جاء به، حتى وإن كان كلامه حمالا ويحمل على الحق حملنا على الحق لا بأس. وأما إذا قبلنا الحق فإننا لا يلزم ذلك أن نقبله، وليس كل من استدل بكلام صاحب ضلالة يكون قد قبله، والأطيب من ذلك كله أن يقبل ضلالته، أن يقبل ما عنده من حق ويحذر من ضلالته، كما قال بعض السلف: حدثني فلان، الثقة في حديثه المتهم في دينه، الثقة في حديثه المتهم في دينه.